ابن العربي، وارجو ان يفرق طلاب العلم بين ابن العربي وبين ابن عربي. هذا الاثر نقلت بعض المصادر عن ابن عربي قال قال ابن عربي، وجدتم في بعض المصادر ابن عربي المنكر هكذا قال ابن عربي، فاعلموا انه خطا. هذا عن ابن العربي، ابن العربي المالكي السني الامام المعروف. اما ابن عربي الطائي هذا رئيس وحدة الوجود، رئيس الملائدة الذين كفروا كفرا لم يكفره كفار قريش، هكذا يقول فيه الامام ابن تيمية. اتى وحد ائمة او طائفة وحدة الوجود بكفر لم يأت به كفار قريش، بمعنى الله سبحانه وتعالى اتحد معه حتى صار العبد رب والرب عبد. ليس شعري من المكلف، لا يوجد مكلف، حيرة وضلال. قد يقول بعضهم ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة، هؤلاء لما قالوا هذا الكلام الذي ظاهره الكفر كانوا سكارى، يعني في زعمهم سكروا من محبة الله مش من شرب الخمر، سكروا. وفي حال سكرهم قالوا هذه الكلمات، يقول الواحد أنا الله وهو سكران في زعمه. إذا كان هو سكران أحرقوا كتب السكارى، لا تقرؤوها ولا تقولوا قول السكارى، وأنتم تطبعون تلك الكتب فتقرؤون فيها وتضربون صدوركم عندما تقرأوا تائية من الفارض لها صلوات بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، يقول الله الله وأشهد فيها أنها لي صلتي، ولا يدري معنى هذا الكلام، ولكن يتلذذ عندما يقرأ القارئ سيد حسن الصوت يترنم بهذه الأبيات، يكاد أن يسكروا كما سكر ابن الفارض وابن عربي. إذا كانوا هم سكارى وأنتم لستم سكارى، دعوا كتب السكارى وكلام السكارى. ولكن هو المعمول به الآن فيما يسمى بالحضارات، الله المستعان. ومن المصائب ما يضحك. وبعد يقول ابن العربي الذي ينبغي للعالم الذي يعلم الناس وينشر العلم أن يشتغل، أي الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو ضبط الأدلة. العلم بدون أدلة غير نافع. كل كلام الناس، كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن العالم ينبغي أن يبسط الأدلة، لا يفتي بدون دليل وإيضاح سبل النظر إذا كانت المسألة تحتاج إلى النظر والتفكير وتحصيل مقدمات الاجتهاد. هذا يخاطب طبقة معينة من كبار طلاب العلم الذين يستطيعون أن يصلوا إلى درجة الاجتهاد وعداد الآلة المعينة على ذلك. الآلة أنواع من العلم، أصول الفقه والمصطلحات وفروع اللغة العربية، وأهم الآلة لفهم العلم فروع اللغة العربية، لأن الكتاب عربي والرسول عليه الصلاة والسلام عربي. إذا كنت ضعيفا في فهم فروع اللغة العربية فأنت ضعيف في فهم كتاب الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه أهم آلة من الآلات التي ينبغي أن يجمعها ويتحصل عليها ثم يستعملها طلاب العلم المعينة على الاستمداد. قال فإذا عرضت نازلة من نوازل المسائل أتيت من بابها، إن كان لها أصل في الكتاب والسنة لا قياس ولا اجتهاد يعمل بالنص، وإن لم يكن هناك نص اجتهد ليلحق الفرع بالأصل، ونفدت من مضانها، والله يفتح وجه الصواب فيها إذا كان قصده حسنا يريد أن يتعلم ويريد أن ينفع عباد الله بما آتاه الله من العلم. وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كل ما يشتغل به علماء الكلام وما تشتغل به المتصوفة وأتباعهم كل ذلك كلام لا يعني ولا يفيد. انتبه لهذه النقطة المهمة. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب. من رد ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إلى الصواب. كثيرا ما تأتي مسائل في الصفات تعرض لطلاب العلم لصغار طلبة العلم. سبق لهم أن درسوا العقيدة على منهج غير سلفي معتقدين بأن ذلك المنهج هو المنهج الإسلامي الوحيد، وهذا هو واقع شبابنا الآن. يدرسون عقيدة تسمى العقيدة الأشعرية وهي العقيدة الكلابية التي اعتنقها أبو الحسن الأشعري ومكث فيها فترة من الزمن، ثم تبين له خطأها فتركها وتاب عنها ورجع إلى منهج السلف وألف في ذلك كتابه المشهور الإبانة. هذه العقيدة في ظروف كثيرة غلبت وانتشرت في العالم واشتهرت، كأن تبناها بعض الملوك وبعض السلاطين في بعض الفترات ودعا إليها الناس وقاتل دونها كما فعل ابن تورمت. دعا إليها وقاتل دونها وأعلن أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. في الفترة التي كان السلف خرجوا من توهم من معركة المعتزلة، ليس في إمكانهم أن ينشروا عقيدتهم أو يدافعوا عنها لأنهم خرجوا من المعركة. في هذه الفترة انتشرت هذه العقيدة التي تسمى عقيدة الأشاعرة، وتبنتها بعض الجهات ودافعت عنها، وخصوصا في المغرب قتل مئات الناس لمخالفتها في دولة الموحدين لمخالفتهم لهذه العقيدة. لهذه الأسباب انتشرت العقيدة بين الناس. إذا درس الآن بعض الشباب هذه العقيدة على أن عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه نفسها شبهة. هذه الشبهة حالت بينهم وبين فهم ما كان عليه الصحابة والتابعون وجميع المسلمين إلى عهد المأمون كما تقدم، عليه جميع المسلمين في عهد الأمويين والعباسيين إلى الخليفة السابع جهل هذه العقيدة، وهي ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يتصور أنه توجد عقيدة للمسلمين غير هذه العقيدة الأشعرية. هذه أعظم شبهة. بناء على هذه الدراسة أول النصوص، لأن الكتب التي درسها أو المنهج الذي درسه المنهج قال له جميع الصفات الخبرية وصفات الأفعال ليست على ظاهرها عند أهل السنة والجماعة، هكذا يقول المنهج. والطالب الصغير الجاهل لا يفهم غيرها، فتمسك بحسن نية أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. مثل هذا الطالب ينبغي أن يعذر إذا أول هذه الصفات ولم يردها ولكن أولها حتى يدرس منهج السلف ويعرف الحق ويتبين له أن ما كان عليه باطل من القول وباطل من العقيدة ليس من الإسلام في شيء. أضرب لكم مثلا حيا. تخرج من جامعة من الجامعات عالم جليل وتخصص في المنطق والفلسفة، فطلب منه أن يكتب في رسالته في الدكتوراه ردا على ابن تيمية لأنه عدو المنطقيين وعدو الفلاسفة. وهذا الشيخ الذي أحكي عنه أخبرنا مشافهة لأننا درسنا عليه، قال جمع كل ما وقعت عليه يده من كتب ابن تيمية في بلده، هذا في الخمسينات، جمعها وعكف عليها 3 أشهر يدرسها فهو الذي درس هذه العقيدة من المرحلة المتوسطة إلى أن تخرج من الدراسات العليا ليكتب شهادة العالية العالمية. يقول عندما انتهى من دراسة هذه الكتب تبين له أنه لم يفهم الإسلام قبل هذه اللحظة، الآن فهم الإسلام. هو العالم الجليل المعروف، يعرف تعرفونه وتدرسونه في بعض كتبه الآن. من هنا غير رأيه، كتب رسالته في ابن تيمية السلفي بدلا من أن يرد عليه، وهذه الرسالة قدمها للجنة، وكادوا على الاصطلاح الجاري أن يسقطوه، ولكن عطوه درجة جيد فخرج من أيديهم وانفلت، وأعلن أنه لم يفهم الإسلام قبل تلك اللحظة التي انتهى فيها من دراسة كتب ابن تيمية التي وقعت في يدي، وليست كلها. ومثلها كثير. عالم جليل هداه الله بسبب كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وجد كتابا مرميا عند فلاح فأخذ فقرأ فيه، فقال له من أين لك هذا الكتاب؟ قال يا مولانا وجدت هكذا، فأخذ قرأ وفهم الإسلام من هذا الكتاب، فأصبح سلفيا، أنشأ جماعة تسمى جماعة أنصار السنة المحمدية في بلده، فصار رئيسا لها، وبسببه طبعت كتب السلف في ذلك البلد وانتشرت، فصار سببا لانتشار تلك الكتب. هذان الشيخان قبل أن يطلع هذا الاطلاع لديهما شبهة عظيمة، وتلك الشبهة هي الموجودة لدى كثير من شبابنا اليوم، فعلينا أن نرفق بهم ونأخذهم بالتي هي أحسن، ولا نستعجل في تكفيرهم، لأنهم بالشبهة القائمة في أذهانهم أول هذه الصفات، وهم الحمد لله من المؤولة لا من المنكرين الجاهلين، فينبغي الرفق بهم لأنها هي العقيدة المنتشرة في منطقتهم وفي مناطق أخرى غيرهم، ولله التوفيق. وبعد، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، لكن إذا بين له الصواب وتأكدت أنه عرف الحق وعاند يحكم عليه بالكفر بعد ذلك، بعد المعرفة والعناد، أما قبل ذلك فلا، حتى تقوم عليه الحجة. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته، إنما يقال إنما قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل لا لمجرد قهره وقدرته، ولكن لكمال حكمته، لأنه لا يفعل ولا يشرع ولا يقدر إلا لحكمة ورحمة لعباده وعدلا منه لا ظلم، كما يقول جهل أتباعه الذين ينكرون الحكمة في أفعال الرب. إنكار الحكمة في أفعال الرب عقيدة جهمية تسربت إلى الأشاعرة. الأشاعرة الآن لا يثبتون الحكمة في فعل الرب، إنما يقع الفعل لمجرد تعلق الإرادة به، ويسمون العلة الغائية. العلة الغائية مستحيلة على الله في زعمهم، سيأتي لذلك إن شاء الله زيادة بيان عند قول الشيخ الطهاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المعروفة قوله فهذا جملة